بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة ياسين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الجامع: سورة ياسين فضلها. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم فمات، فعفى عنه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال هو كصاحب ياسين.
نعم، وهو الذي تأتي قصته.
قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن
يقول
مبارك
في الحاشية سنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل. نعم.
قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك عن التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل ابن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوها عند موتاكم، يعني ياسين.
نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع قال: صليت خلف إبراهيم.
وهذا حديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع قال: صليت خلف إبراهيم فكان يقرأ في الصبح ياسين وأشباهها وكان سريع القراءة.
نعم.
قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر قرأ مرة في المغرب بياسين.
نعم.
قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما.
أما بالنسبة لما ورد في فضل سورة ياسين فإنه لم يصح فيها حديث على الصحيح، لم يصح في فضيلة سورة ياسين حديث وعليه، فالحديث حديث قتادة عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. هذا ضعيف. قال أبو بكر بن العربي المالكي في عرضة الأحوذي: حديثها ضعيف، يعني سورة ياسين، فلم نقبل عليه. وللناس فيها رواء وآراء وروايات وتأويلات، وذلك كله لا أصل له، وذلك كله لا أصل له. وأيضا روى أبو داود: اقرأوا ياسين على موتاكم، ولم يصح. قال العلامة الأبني رحمه الله: في الضعيفة موضوع، ذكره هنا في الحاشية. فالشاهد أن حاشية ابن كثير، فالشاهد أنه لا يصح في فضلتها حديث ياسين، لا يصح في فضلتها حديث. ولهذا علق ابن كثير رحمه الله تعالى على حديث إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. قال ثم قال رواه الترمذي، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وهارون أبو محمد شيخ مجهول، وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يصح لضعف إسناده، وعن أبي هريرة منظور فيه. ثم قال ابن كثير بعدما ذكر هذه الأحاديث قال: ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه الصورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح، والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال: كان المشايخ يقولون إذا قرأت يعني ياسين عند الميت خفف عنه بها، ولكن هذا أيضا ضعيف. قال العلامة الألباني في الإرواء: فهذا سند صحيح إلى غضيف بن حارث رضي الله عنه ورجاله ثقات غير المشيخة، فإنهم لم يسموا فهم مجهولون. يقول: لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم، لا سيما هم من التابعين وصفوان وابن عمرو، وقد وصل ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ إذا قرئت فضعيف مقطوع، وقد وصله بعض المتركين والمتهمين بلفظ: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. المهم أنه لا يصح هذا أيضا، ولم يرد في قراءة القرآن عند خروج الروح شيء، وقراءة ياسين عند خروج الروح تحتاج إلى دليل، ولا دليل ينهض لذلك. فالشاهد أنه لم يصح في فضيلة سورة ياسين شيء، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة. نعم.
قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال: حدثنا أصبات بن محمد عن عطاء عن سعيد بن جبير: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: ما سنوا.
وكل ما يقدمه الإنسان وكل أثر الإنسان فإنه مكتوب، فمن دل على خير فهو كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجره أجر من عمل به، كما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نحيي الموتى دليل على البعث وفيه رد على المشركين، ونكتب ما قدموا وآثارهم فيه الكتابة، وأن الله عز وجل يكتب أعمال العباد. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فيه أيضا إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ، وهي الكتابة الشاملة العامة. ثم عندنا الكتابة العمرية، ثم عندنا الكتابة الحولية، ثم عندنا اليومية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ونكتب ما قدموا أي من الأعمال، وفي قوله وآثارهم قولا، ونكتب ما قدموا وآثارهم فيها قولا، أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي أثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه مسلم من رواية شعبة عن عون بن أبي جحيف عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي. وفيه قصة مجتبي النمار المضريين. وهكذا الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد قال: سمعت مجاهدا رحمه الله يقول في قول إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: ما أورثوا من الضلالة. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما أثروا، يقول ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد موتهم، فإن كان خيرا فله مثل أجورهم، لا ينقص من أجر من عمله شيئا، وإن كان شرا فعليه مثل أوزارهم، ولا ينقص من أوزار من عمله شيئا. ذكرهما ابن أبي حاتم. وهذا القول هو اختيار البغوي، يبقى ما عملوه هم بأنفسهم وما تسببوا فيه. والقول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، نكتب ما قدموا وآثرهم، يبقى المراد بالآثار هي الخطى إلى الطاعة، أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. قال ابن أبي ناجيح وغيره عن مجاهد: ما قدموا أعماله، وآثرهم قال خطاهم بأرجلهم، وكذا قال الحسن وقتادة: وآثرهم يعني خطاهم. قال قتادة: لو كان الله عز وجل مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. الله أكبر. أثار حية يا أخوان، أثار السلف تحيا بها القلوب. الله أكبر. كل أثر الحقيقة حية. ونقول والقولان لا تعارض بينهما، فالإنسان يكتب عمله الذي عمله بنفسه ويكتب أثر، والأثر هذا هو الأثر الحسي من خطاه إلى الطاعة أو من خطاه إلى المعصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كانت خطواته إحداها يكتب له بها حسنة والأخرى يحط عنه بها خطيئة، بل إن المكتوب الإنسان في الخطأ إلى الطاعة يكتب له ما خطب إلى الطاعة وما رجع، يعني خطاه ذهابا وإيابا وإلى المعصية ذهابا وإيابا، هذا مكتوب حال الذهاب وحال الإياب، حال الذهاب وحال الإياب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حرام كما في الصحيح: أنت منهم، لما ذكر الذين يركبون البحر وكذا، وحصل لها الشهادة مع أنها ماتت في العودة. فالإنسان يكتب أثره ذهابا وإيابا، وعليه فلا ينبغي الإنسان أن يخرج من بيته إلا بنية، حتى ولو لعمل مباح، تذهب إلى وظيفتك نية إنو بذلك أنك تعف نفسك وتقتات قوتا من الحلال لتطعم ولدك إلى غير ذلك، وبالتالي يكون ذهابك إلى العمل وعودتك من العمل وخطاك في العمل وكل ذلك في ميزان حسناتك. نحن نخسر كثيرا 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 من الحسنات، والسبب جهلنا بعبادة النيات، جهلنا بعبادة النيات، حتى إن العبادات عندنا قد تتحول إلى عادة. أما أن عادتنا تتحول إلى عبادة، أما أن حياتنا تتحول إلى عبادة، هذا يحتاج إلى فقه عظيم واستحضار من الإنسان. وهذه العبادة وتلك الأجور التي لا يتعب فيها الإنسان، أنت ذاهب إلى حقلك ذاهب، أنت ذاهب إلى عملك ذاهب، أنت ذاهب إلى سوقك لتشتري طعاما لأولادك ذاهب، وهذه نفقة واجبة عليك، لكن لماذا لا تحتسب؟ في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجهة إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. إذن كل شيء ما خرج عن العبادة والطاعة، نومنا عبادة وطاعة، أكلنا عبادة وطاعة، شربنا عبادة وطاعة، لباس أبنائنا حينما تشتري عبادة وطاعة، دخولنا الخلاء واستشعار نعمة الله على الإنسان بهذه النعمة العظمى التي يدركها إذا ابتلي فيها، تذهب دورة المياه وتخرج في دقائق ولا تستشعر هذه النعمة فتحمد الله عليها سبحانه وتعالى، هذه نعمة عظيمة لن تدرك قيمتها إلا يوم أن يحال بينك وبينها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نعمة عظيمة جدا. إذن حياتنا كلها عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يستعيذ بالله من أربع قبل سلامه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات. فتنة في المحيا وفتنة عند الممات، وفتنة المحيا هذه هي أيضا إجلاء الشيطان الإنسان عن أن يتحرى الخير في كل شيء، حرى الخير في كل شيء. تعرف هذا اللباس نعمة، لماذا لا تستشعر نعمة الله وأنت تلبسه؟ ولهذا من الله به علينا كما في سورة النحل، من الله به علينا الستر هذا، من الله به علينا، نعمة عظيمة، كل شيء نعمة. ونكتب ما قدموا وآثاره، الله أكبر، سواء كانت هذه الآثار آثار حسية من الخطى أو آثار خير وجهت إليه وبثث، فكل هذا يكتب في ميزان حسناتك. حينما تقول اليوم روى البخاري، حينما تقرأ في ابن كثير، حينما تقرأ لابن أبي شيبة، كل هذا في ميزان حسناته إن شاء الله. كل هذه يا أخوان أعمال تصل، أليست هذه الآثار؟ الآثار التي رواها ابن أبي شيبة، تدري ما معنى الآثار التي رواها ابن شيبة؟ سهر. تدري ما معنى الآثار التي رواها ابن شيبة؟ تنقيح. تعني ما تدري ما معنى الآثار التي رواها ابن أبي شيبة؟ رحلة. تدري ما معنى الآثار التي رواها ابن أبي شيبة؟ عبادة جمع العلم، عبادة الكتابة، عبادة البلاغ. لولا الله وفضله ثم أئمة الإسلام ما وصلنا علم ولا عرفنا حق من باطل ولا سنة من بدعة. ماتوا منذ مئات السنين وآثارهم لا يدركها من ينبض قلبه وتطرف عينه ويمشي على قدميه، ما أحد يبلغ. من فينا يبلغ أجر ابن تيمية الآن الذي مات من مئات السنين؟ من فينا يبلغ أجر البخاري؟ من فينا يبلغ أجر ابن جرير؟ هذه الدواوين أعمال، هؤلاء أحياء وأعظم الحياة. نكتب ما قدموا وآثارهم، فقف عند وآثارهم واعلم أن المكتوب لك على قسمين، أعمالهم وآثره. ولهذا كم عمرك ليس يوم أن تموت، عمرك عملك. فإذا كان لك عمل موصول فهو عمر ممدود، لو وصل إلى يوم القيامة فعمرك إلى يوم القيامة. إحنا لو أنت حي تعمل إيه؟ ها؟ تنشر علما؟ هذا العلم موجود منتشر. يعني ابن تيمية لو موجود الآن هيدرس ما في المجموع له، ويدرس ما في رسائله، ويدرس الوسطية، ويدرس هذه الوسطية تدرس، وهذه كتب تدرس. لو البخاري موجود ماذا يصنع؟ يقرأ صحيحة؟ موجود صحيح، يقرأ، هنيئا لهم، أسأل الله أن يلحقنا ويكون بهم. ولهذا المؤمن الكيس الذكي اللبيب ليس الذي يتعثر في عمله، وإنما الذي تعلو همته لينظر إلى أثره، كيف تطول حياتي وكيف تطول أعماري. هنيئا لإنسان تعلم مني آية أو تعلم مني حديثا أو استقام على منهج بسببي. هنيئا لكلمة وجدت في الأمة، أنا دونتها، أنا كتبتها، أنا أبلغتها، أنا أوصلتها، أنا دللت عليها. تعرف لو أن رجلا أميا يحب السنة فاشترى كتابا وهو ما يعرف القراءة فأعطاه لطالب علم، أن هذا ميزان حسن، كأنما بلغ. لو جاء رجل وقال أنتم يا طلبة ماذا تحتاجون من كتب؟ أنا لا أعرف أقرأ ولا أكتب، لكن ما تقرؤونه أنا أنفق عليكم فيه، خذ هذا الكتاب، اشتروا هذا الكتاب على حسابي. هذا ميزان حسناته. في حديث جرير بن عبد الله لما جاء قوم مضر مشتبي النمار الأوقية، يعني حالتهم رثة، فتألم النبي وحزن لهم، ودخلوا خرجوا ودخلوا خرج، ثم قال تصدق رجل من صاع تمر من صاع بره من كذا، حث على الصدقة، فقام رجل يحمل تمرا في كفيه كادت كفاه تعجز، بل قد عجزت حتى وضع ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. سن يعني أحيا، وليس سن يعني اخترع. الاختراع ليس سنة، الاختراع إحداث، الاختراع إحداث في الدين، إحداث الاختراع إحداث، لكن سنة في سائر النصوص أحيا، لأن السنة إذا غابت فجاء من يحييها كأنما سنة. ناس ما تسمع عنها، السنة المهجورة كثيرة جدا، تقول أول مرة أسمع عن هذه، جزا الله خيرا من لفت النظر إليه. أحيا سنة، هذه الآية عظيمة، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في الإمام أحمد. ولهذا الإنسان يلقى الله فيجد أجورا ما يذكرها، أجور نيات، أجور أعمال، ربما هو ما يدري إلى أي مدى وصل أجره في هذا الشيء. يمكن أحدنا قد يكون في الحرم يصلي، أو على محطة القطار والإنسان ينتظر قطارا، يمكن بيقرأ، يمكن سمته، يمكن كذا، واحد بينظر إليه وهو ما يدري عنه، فقال هذا الأخ سبحانه بيقرأ، فأخرج مصحفه أو أخرج هاتفه فقرأ القرآن تأثرا بهذا الشخص، فيكون هذا ميزان حسناتك. يمكن كلمة تقولها وانت ماشي، تقول لواحد مثلا في سيارة في قطار، يا أخي السنة كذا، اترك هذه السنة كذا، وتمضي وتمشي، وما تذكر اسمه ولا تذكر أن تأثر بهذا، لأن ليس باللازم أن يكون التأثر وقتي، قد يكون التأثر بعد حين. فلهذا انشر الخير وابذر الخير وافعل الخير، فإنك لا تدري من يقتدي بك، من يقتدي بك. ولهذا لا تنشغل بمن يسمعك، من ينتفع بك وتراه بعينيك، انشغل بما يخرج منك. ولهذا الفضل كل الفضل، والنعمة كل النعمة، أن توفق لخير تعلمه، أن توفق لسنة تنشرها. يوما أعانك الله فجعلك بوقا لها، حمد لله، هذه نعمة عظيمة جدا جدا، هذا نعمة عظيمة. ما يأتيك بقى من كثرة من يتأثر، هذه زيادة أرباح، ما تنشغل بها. وإن تمنيتها، وإن تمنيت أن الدنيا كلها تسمع السنة منك، لكن المهم انشغل بماذا؟ بما يخرج منك. اليوم تجد السفهاء سفهاء سفهاء لا قدر لهم، تجد هؤلاء مرتبط بهم ملايين من الناس، تنظر إلى العلماء تجد عشرات أو مئات. نعم حديث من؟ كذلك أيضا تكتب أثارك. نعم قال يا بني سلمة دياركم تكتب أثارك. نعم
قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش.
نعم ودل هذا على دوران الشمس، أن الشمس تنتقل من إلى وليس الثابتة، وهذا لا إشكال فيه، والقمر وهذا لا إشكال فيه، لكن الأرض هل هي ثابتة أو تدور؟ القاعدة عندنا أولا، قاعدة عندنا أولا، معتمد الكلام في أي مسألة مسائل هذه على كتاب الله، والأدلة في كتاب الله قد تحتمل، جاء في كتاب الله أن الأرض قرار، وأن الله عز وجل من على الناس بجعل الأرض قرارا كما جاء في نصوص، فالأرض قرار، من الله عز وجل علينا بهذا. طيب هذا ظاهر، وهذا الظاهر أيضا لا ينفي أنها تدور وأنها تتحرك لو ثبت بالدليل القطعي، بالدليل القطعي أنها تدور، حينئذ لا تعارض مع كون الأرض قرارا، لأنها قرار فيما نشعر به ونحس، تدور فيما لا نشعر به ولا نحس. وقد كانت هذه المسألة في وقت من الأوقات محل نزاع طويل، والبعض ظن أن هذا يخالف يعني القول بالدوران، هذا قول شنيع ويخالف ما في القرآن، لكن كثير من أهل العلم من علمائنا يعني كثير من أهل العلم قال مثل العلامة الألباني بات القول بهذا، ودوران الأرض حقيقة لا تقبل الجدل. وهنا قاعدة، وهي أنه ما ثبت من هذه السنة الكونية، ما ثبت بالدليل القطعي، وأنها لا تكون نظرية محل اختبار وكذا وسبر، لا، إذا ثبت وجب علينا اعتقاد هذا، وحينئذ لن تجد دليلا في القرآن والسنة عارضها، لأن السنة الكونية والآيات الكونية تتفق مع الآيات الشرعية، أن الذي خلق هو الذي شرع، لا يمكن. ولذا إذا وجدت تعارضا بين آيات شرعية وآيات كونية، إذا وجدت التعارض فاعلم أن التعارض قد يكون في فهمك، أو أن هذه الكونية مدعاة وليست صحيحة. ما يمكن أبدا، كما أنه لا يمكن أن يكون عقل صريح يخالف نقلا صحيحا، أو نقل صحيح يخالف عقلا صريحا، فكذلك لا يمكن لسنة كونية أن تخالف آية شرعية، هذه مسلمات. ولدى شيخ الإسلام في موضع من مواضع يقول رحمه الله عليه في مسألة التعارض بين العقل الصريح والنقل الصريح هل يكون تعارض أم لا، كما قرر بهذه اللفظة كثيرا أنه لا تعارض بين نقل صريح ولا عقل صحيح، يقرر هذا بأسلوب آخر بألفاظ أخرى يقول ولا يوجد نص في الشريعة يخالف قياسا صحيح، يعني قياس عقل منضبط وشيء يدل عليه العقل ولا يختلف، لا يمكن أن تجد نصا شرعيا يخالف هذا، ما في قياس صحيح وما في نظر صحيح مستقيم يخالفه نص، لأن الشريعة جاءت بما لا تحيله العقول، نعم بما تحار فيه العقول ممكن، لكن بما تحيل العقول لم تأتي الشريعة بهذا أبدا، لا يمكن تأتي الشريعة بما تحيله العقول، ثبتم يا إخوان، وعليه فلا يمكن يكون هناك تعارض بين سنة كونية. فإذا ثبت بالدليل القطعي أن الأرض تدور نقول سمعنا وأطعنا، ولهذا منهم من جزم بالدوران كالعلامة الألباني رحمة الله عليه، ومنهم من علق الأمر على ما ذكرت لكم إن ثبت زي العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وهكذا نعم، فالأمر في ذلك واسع، لكن أن يقال الشمس ثابتة لا، لأن النص دل على ذلك نعم.
قال تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال
ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وقول والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، في معنى قوله لمستقر لها قولان، أحدهما أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض في ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش وجميع المخلوقات لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعم كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون من العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام هو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث، وذكر رحمه الله تعالى الأحاديث. وقيل المراد بقول المستقر لها هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجها، ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض. والقول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة، والشمس تجري مستقر لها ده منتهى السير يوم القيامة، يبطر سيرها وتسكن حركتها وتكور كما قالت تعالى وإذا الشمس كورت، وينتهي هذا العالم إلى غايته وهذا هو مستقرها الزماني. ولهذا الجنة ما فيها شمس ولا قمر، الجنة ما فيها ليل أو نهار، لا ليل ولا نهار، لأن شمس قمر يعني ليل ونهار، الجنة ما فيها لا ليل لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا حر ولا برد، إنما كما قال ربي عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، ظل بس. ثم هذه ما ذكر من أو قد تعرف يقولون بالأنوار، يعرف أهل الجنة هذا، إذا قيل يوم الجمعة يوم كذا يقال هذا بالأنوار التي تكون فيها وعلامة تكون أهل الجنة، إنما الجنة ليس فيها لا جنة لا ليل ولا نهار، معروف يعني ظلام ونور، ولا شمس ولا قمر، إنما الظل الدائم، الظل الدائم، الظل الدائم، أكلها دائم وظلها دائم، وظلها دائم. فالشمس تكور والقمر كذلك، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشرة طعنت إلى آخر ذلك. قال قتادة المستقر لها أي لوقتها ولأجلنا تعدو. وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشمس تجري مستقر لها والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفطر تق. والشمس تجري لا مستقر لها، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفطر تق، كما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفطران ولا يقفان إلى يوم القيامة. ذلك تقدير العزيز الذي لا يخالف ولا يمانع، العليم بجميع الحركات والسكنات، وقد قدر ذلك وقننه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس، كما قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وكذا ختم آية حاميم السجدة بقوله ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال والقمر قدرناه منازل، أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهر، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار، فبحركة هذا يعرف الليل والنهار، وبحركة ذاك يعرف مضي الشهر. نعم.
قال تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح يا ويلنا من بعثنا من
مرقدنا. عندنا مسألة حركة الشمس دي ثابتة بالقرآن وبالسنة، نأتي إلى حركة الأرض ودوران الأرض، مسألتين، دوران الأرض وتكوير الأرض، دوران الأرض وحركتها وتكويرها، هل الأرض كروية أم لا، وهل الأرض تتحرك أم لا وتدور أم لا. كما قلنا في المسألة الأولى وهي دوران الأرض إذا ثبت ذلك بالدليل العلمي، وكما قلنا العلامة الألباني يقول هذا ثابت، وكثير من أهل العلم يقول بالثبوت الآن، حقيقة علمية لا تقبل النقاش، فهذه لا إشكال في أن نقول بذلك، وليس عندنا أدلة تعارض ذلك، والاستدلال بكون الأرض قرارا وكذا هذا لا يتعارض، فهي قرار، الأرض قرار، كم من آيات كونية ثبتت ومع ذلك لا نشعر بها ولا نحس بها، فالأرض قرار وهي أيضا تدور، لكن بما لا نشعر به ولا نتأثر به، بحيث تستقيم ماذا؟ تستقيم حياتنا. أما مسألة الكروية، كروية الأرض، فقد ذكرنا لكم من أقوال أهل العلم ما يدل عليه، بل الإجماع منقول كما حكاه من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد وجد في ذلك أثار عن الصحابة كابن عباس وكما قلنا ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل الإجماع في ذلك. نعم.
قال تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن أبي صالح يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال كانوا يرون أن العذاب يخفف عن أهل القبور ما بين النفختين، فإذا جاءت النفخة الثانية قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت،
لكن يقول هذا في الحاشية مرسل ضعيف. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال يقول المشركون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال يقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
ذكر في الحاشية قال في النوم بين نفختين، يقول وقد نسب ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير هذا القول إلى المفسرين، وقيل إن ذلك نومة بين النفختين، وبه قال أبي بن كعب وخيثمة وقتادة رحمهم الله تعالى، وقال ابن كثير في تفسيره وهذا لا ينفع عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، وهذه الرواية في بيان المراد بالمرقد الواردة في هذه الآية. ثم قال وذكر أثرا عن قتادة قال أو في قول تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قال أولها الكفار، قتادة يقول أول الكفار اللي هي ماذا يا ويلنا من بعثنا من قد، وآخرها المسلمين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقد أخرج ابن جرير في جامع البيان عن قتادة في قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قال قال أهل الهدى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال آخرون بل كلا القولين من قول الكفار وهو قول ابن زيد، واختار ابن جرير رحمه الله القول الأول، قال ابن كثير رحمه الله وهو أصح، وذلك كقول تعالى في الصافات وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله ليوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يقول ابن كثير في قول تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعث المرقدنا قال هذه النفخة الثالثة. طبعا العلماء اختلفوا نفختان أو ثلاث نفخات. فقال هذه النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور والقيام من الأجداث والقبور. وهذه نفخة متفق عليه. لكن الأولى عندنا فزع وصعق. فمن اعتبرهما نفخة واحدة قال واحدة وبالتالي تكون الثانية التي هي للبعث. ومن اعتبرهما نفختين للفزع وللصعق يقول بالثلاث. قال هذه هي النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور للقيام الأجداث والقبور. ولهذا قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو المشي السريع كما قال تعالى يوم يخرجون أجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قالوا يا ويلنا من بعثنا مرقدنا يعنون من قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها. فلما عاينوا ما كذبوا في محشرهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم. ليه؟ لأن في إشكال. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يعني إيه؟ يعني نومنا. كأن مرقدنا تدعو على النوم. يبقى كده أين العذاب؟ فين العذاب؟ فلهذا يرد هذا الإشكال. يقول يعنون من القبور وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم. طيب مرقدنا لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد كأنهم كانوا إيه؟ في رقاد. مع أنهم عاينوا العذاب ويرون أنه ما في عذاب أعظم من هذا. انتبهتم يا إخواني؟ بهذا رد على الإشكال لأن هذا الإشكال يستدل به من ينفي عذاب القبر. يقولون يا ويلنا من بعثنا مرقدا فين العذاب؟ فيقول ابن كثير هذا لا ينفي أن العذاب لأنه بالنسبة لما بعده كأنهم إيه؟ كانوا في رقدة. ومعلوم أن الإنسان لا يلتفت إلى الشيء ولو كان شديدا وقتها إذا ما جاء ما هو أشد. إذا جاء ما هو إيه؟ ما هو أشد. هذا معروف. يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في النار فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يقالوا هل له هل مر بك بؤس قط؟ فقل يا رب ما مر بؤس قط. طب بالنسبة للآخر يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس فيه النار غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول يا رب ما مر بنعيم قط. حتى احنا يا اخواني نشعر بها في الامراض عافانا الله واياكم. الانسان بيكون عنده مرض معين كانه خلاص ما يقر له قرار ولا يهدى وكانه اجتمعت في امراض الدنيا. وبعدين اذا ابتلي بمرض اكبر نسي ايه؟ اول ما جيلك الضغط يا الله والضغط وخلاص ومصدع ومش عارف ايه ورايح. طب وبعدين جالك السكر نسيت الضغط. طب اذا ابتليت بقى بفيروس كبدي ولا تغسل الكلى ولا ما عاد تتفكر بقى سؤال كانك انت ايه كانه عن هويتك يعني رقم بطاقتك كده تدخل عند الدكتور عندك بتعاني من حاجه والله عند السكر والضغط ومش عارف وين 15 مرض كده تحسبهم انهم ايه على جنب يعني ان اهم حاجه نركز على الكلى. نسيت مع أنه أول ما أخبرت أنت عندك ضغط عندك سكر عندك سكر عندك كذا كأنه جاءك المرض الذي لا مرض بعده. هذا أمور معروفة. فالشيء يرقق بعضه بعضا يرقق بعضه بعضا. نعم ابنك ما توظفش عملت ثورة وحرقت أعلام ابنك خطف وقيل له قيل لك نصف مليون نسيت بقى الوظيفة. طب بس يرجع ومشتغلش يرجع بس ويجلس في البيت خلاص أليس كذلك؟ فوهكذا. فهذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما سيعاينونه فيقول يا ولد من بعثنا من مرقد. وقد يرد بالمرقد نفسه المكان وليس الإشارة إلى النوم. وقال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة ينامون نومة قبل البعث. هذا احتاج إلى دليل وليس بعيد، لكن إذا جاء في أثر. قال قتادة وذلك بين النفختين، فلذلك يقولون من بعثنا من قدنا، فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون. قاله غير واحد من السلف، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الحسن إنما يجيبون بذلك الملائكة، إما المؤمنون هم الذين يقولون، هي كلمة المؤمنين كما سبق، يا ولدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أو الملائكة، أو يكون هذا القول منهم جميعا. ولا منافاة إذ الجمع ممكن، يعني أن يقول ذلك المؤمنون، أن يقول ذلك الملائكة. وقال عبد الرحمن بن زيد الجميع من قول الكفار، يا ولدنا من بعثنا من قبل. نقله ابن جرير واختار الأول وهو أصح، وذلك كقوله تعالى في الصافات وقال يا ولدنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. نعم، شوفوا التفسير يا أخوان، آثار وإتقان ولا خواطر، يعني قارن بين هذا التفسير وبين تفسير صاحب الخواطر أو التفسير بالنظر والهوى لكن هذا هو التفسير، فالمتكلم في التفسير متكلم بالآثار. نعم.
قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن مجاهد على الأرائك متكئون قال السرر عليها الحجال.
نعم كبير. وأزواجهم هم وأزواجهم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن أهل الجنة من أول قول تعالى إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون، أنه يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل فاكهون، أي في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. وقال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد في شغل عما هم فيه، عما فيه أهل النار من العذاب. وقال مجاهد في شغل فاكهون أي في نعيم معجبون أي به، وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس فاكهون أي فرحون. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في قوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قال شغلهم افتضاض الأبكار، افتضاض الأبكار. وقال ابن عباس في رواية عنه في شغل فاكهون أي بسماع الأوتار. وقال أبو حاتم لعله غلط من المستمع وإنما هو افتضاض الأبكار، يعني مش سماع الأوتار. وكل ذلك وأعظم منه هو شغله، فشغلهم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لم يعد هناك تعب ولا نصب ولا هم ولا حزن، الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن، ولا انشغال برزق وطلبه، ولا انشغال بمرض، ولا انشغال بوظيفة، ولا انشغال بدنيا، ولا انشغال بأي شيء، بأي شيء. نعيم. شوف الناس بتنفق مئات الألوف، ليه؟ ياخد له شهر في السنة كده يقولك استريح بستجم، بعيد عن الشغل، اقفل المحمول، اقفل مش عارف ايه، بس خلاص كده كونه ينفصل عن شغله، ده قمة الراحة. يعني كأن بيسموه ايه، اعادة فرمطة، راحة، خلاص استجمام، انسى الدنيا، اقفل المحمول، حدش يدخل عليا، اختار من يكون معك يخدمك، حدش يكلم في اي حاجة خالص، كل حاجة بقى. لو خدت لك كده يوم اتنين ساعة اتنين شهر يبقى كده تمام. هذا ولن تكون تماما. ليه؟ لأن الإنسان بالطبيعة التي خلقها الله فيه أنت ستفصل نفسك عن الدنيا كأشغال حسية، لكن العقل الباطني، لكن الهم قائم موجود لا يمكن. إنما في الجنة لا هم لا نصب لا حزن لا مرض لا هرم لا شيب لا أي شيء، حتى الذي تشتهيه لك بدون تعب، حتى الماء يتفجر، حتى الثمار تذلل وذللت قطوفها تذليلا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، السرور تنزل وهي عالية، النساء لا يمكن أن تتخيل وصفهن الحقيقي، صحيح ورد الوصف في النصوص لكن عند الحقيقة لا يمكن تتخيل كل شيء. وفوق كل ذلك دائم، وهذا قمة النعيم بقى. هذا الذي يحف النعيم، لأن لو كنت كل هذا وسيزول لانشغلت بهذا، إنما كل هذا ودائم. يا الله، مقابل إيه؟ مقابل إيه؟ مقابل عمل صالح واعتقاد صالح، مقابل عمل صالح واعتقاد صالح، عمل صالح على الاتباع، واعتقاد صالح على السنة. وقد تموت الآن بعد ساعة بعد ساعتين أخوكم محمد ماضي، أسأل الله أن يرحمه ويرفع درجته، كان مع الحزبين وكان مع كذا، وجي آخر سنة السنة والسنة فقط، وإيه دعوة همة محاصرة للحزبيين، يذهب إلى عقر دارهم الكتب مع بتوع اسكندرية دول، واعتكف في رمضان سنة، بعد رمضان يوم الجمعة درس مقابلي، والله جاء يوم الجمعة، شوف الواحد يستعد للجمعة قبل الصلاة، هو جاء في الفجر مستعد الشارب مستعد، خرجنا من الدرس وانتهينا وأنا أفطر بعد الدرس مباشرة، إذ يتصل الإخوة فلان أخي محمد مات، ومروح عمه بيهد في بيته، المهم داخل يجيب حاجة من البيت فوقع السلم عليه، الظهر صلينا عليه أو العصر تقريبا، المهم حسبوا أنه مات على هذه السنة المباركة، ما تدري تقول درس غدا، الله أعلم أنت غدا مع من، ولا حتى المساء مع من. طيب حتى تتنعم بهذا النعيم المقيم العظيم، الآن كن مستعد، الآن توبة صديقة، عمل صالح، اعتقاد صالح، تشغل بقى بالك بأهواء وبدع وضلالات وانحرافات لماذا؟ ما أحد ينفعك، لا حزب ولا جماعة ولا طائفة، عمل صالح اعتقاد صالح، عمل صالح اعتقاد صالح، عمل صالح على وفق السنة والاتباع، واعتقاد صالح، كن من أهل السنة، ما أقرب الجنة، لكن لمن وفقه الله، لمن وفقه الله. نعم، إن أصحاب الجنة اليوم في جوفهم، وإن أصحاب الجنة وأصحاب السنة في حياتهم في شغل فاكهون، شغل بالسنة والآثار والطاعة، أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم،
سورة الصفات. قال الجامع فضلها، قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إني لأقرأ في الظهر بالصافات.
نعم.
قال تعالى: على سور متقابلين. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: على سرر متقابلين. قال: لا ينظر بعضهم في قفا بعض.
نعم كبير، لأنهم صفوف، أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا. نعم، لا ينظر بعضهم في قفا في قفا بعض. قال سنده صحيح. وهذه الرواية في بيان معنى متقابلين على سرر متقابلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقوله على سرر متقابلين قال مجاهد لا ينظر بعضهم في قفا بعض. عجيبة طبعا دي آية من الله، يعني ما يمكن تصورها. شوف احنا الآن كم مجلسنا وأظن كل واحد في ينظر إلى قفا أخيه. الوحيد اللي ما أحد ينظر في قفا أنا فيكم، ولا أنظر إلى قفا أحد إلى وجوهكم، لا أنتم تنظرون إلى قفايا ولا أنا أنظر إلى. نعم. وقال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن زيد بن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتل هذه الآية على سر المتقابلين ينظر بعضهم إلى بعض. حديث غريب. نعم 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 صفوف بحيث يتمكنوا من هذا، يعني هو لأنه تكون على وجه لا يكون أحدنا، لا يكون أحد من أهل الجنة، يعني وجه في قفا آخر، فنم على هذه الهيئة صفوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 120 صفا صفا، إذن هم صفوف في الجنة، فلهم هذه الهيئة، وهذه الهيئة التي يكونون عليها يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يكون نظرهم، لعل هذا هو يعني العلة في أن بعضهم لا يكون قفا أخيه في وجهه، لأنهم يجلسون صفوفا. كيف؟ يعني هذه علمه عند الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن هذه ثابتة وهذه ثابتة.
قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن الحارث بن عمير الزبيدي قال وقع الطاعون بالشام فقام معاذ بحمص فخطبهم فقال إن هذا الطاعون رحمة بكم وهو دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين قبلكم، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه. فلما نزل عن المنبر أتاه آت فقال إن عبد الرحمن بن معاذ قد أصيب، فقال إن لله وإنا إليه راجعون. قال ثم انطلق نحوه فلما رآه عبد الرحمن مقبلا قال إنه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال فقال يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال فمات آل معاذ إنسانا إنسانا حتى كان معاذ آخرهم. قال فأصيب فأتاه الحارث بن عمير الزبيدي قال فأغشي على معاذ غشية. قال فأفاق معاذ والحارث يبكي. قال فقال معاذ ما يبكيك؟ قال أبكي على العلم الذي يدفن معك. قال فقال فإن كنت طالبا للعلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن مسعود ومن عويمر أبي الدرداء ومن سلمان الفارسي. قال وإياك وزلة العالم. قال فقلت وكيف لي؟ أصلحك الله أن أعرفها. قال إن للحق نورا يعرف به. قال فمات معاذ وخرج الحارث يريد عبد الله.
طبعا هذا لأهل العلم، أهل العلم الذي يميزون النور. أما العامي كيف يعرف زلة العالم؟ كيف يعرف الحق؟ وكيف العامي؟ هذا حد أن يسأل أهل العلم الراسخين. فإذا قيل فلان زل أو إذا قيل هذا الكلام باطل أو كلام الحق أو الآخر يذهب إلى العلماء ويسألهم، إذا شك في شيء أو إذا وقع في قلب شيء يذهب إلى العلماء ويسألهم. نعم.
وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة فقال فانتهى إلى بابه فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله يتحدثون قال فجرى بينهم الحديث حتى قالوا يا شامي أمؤمن أنت؟ قلت نعم. فقالوا من أهل الجنة؟ قال فقال إن لي ذنوبا لا أدري ما يصنع الله فيها، فلو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. قال فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله فقالوا له ألا تعجب من أخينا هذا الشامي يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه من أهل الجنة؟ فقال عبد الله لو قلت إحداهما
لو قلت إحداهما
لو قلت
أو لو قلت يا كل نفسي يعني لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى، يعني إذا قلت أنا مؤمن لقلت أنا في الجنة، لأن المؤمن في الجنة، يعني كأن ما ينكر عليه أنك لا تقل أنا مؤمن، قل أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن أرجو. يعني لو قلت أنا مؤمن وجزمت بها على ما فوضت في الثانية تقول الله أعلم، خلاص أنا مؤمن، لو قلت ذلك لقلت أنا في الجنة، فهي إشارة إلى الاستثناء. نعم.
قال فقال الحارث إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله على معاذ. قال ويحك من معاذ؟ قال معاذ بن جبل. قال وما قال؟ قال إياك وزلة العالم، فأحلف بالله إنها منك لزلة يا ابن مسعود. وما الإيمان إلا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والميزان، وإن لنا ذنوبا لا ندري ما يصنع الله فيها، فلو نعلم أنها غفرت لنا لكنا إنا من أهل الجنة. فقال عبد الله صدقت، والله إن كانت مني لزلة.
لكن هذا الأثر ضعيف، لأنه أصلا الجواب ليس كذلك. الصحيح السلفي فيما قال أولا، فإنه قد علل ثانية بتعليل ليس وما قاله أولا. لو قال أولا أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا، لما صح لأحد أن يقول له قل استثني، لأن هذا اعتقاد وهذا الاستثناء فيه، بل يجب القطع والجزم. أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا إخبار عن اعتقادك، هذا اعتقاد لابد أن يكون. وأما أنا مؤمن فهو إخبار عن عملي بالاسم المطلق الذي يقتضي أن آتي بالإيمان كله، وأنا ما أدري أتيت بالإيمان كله، لي ذنوب ما أدري غفر الله لي فيها أو كذا، إلى غير ذلك، لا أزكي نفسي. من هنا يكون الاستثناء. فإذا أردنا العمل كان الاستثناء، وإذا أردنا الاعتقاد كان عدم الاستثناء. تبعتم إخواني؟ فحينما أقول أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذا، هذا اعتقاد، يبقى لا استثناء فيه. وأما إذا أردت العمل ففيه الاستثناء، ففيه الاستثناء من غير شك، إنما هو على عدم تزكية النفس، إنما هو على عدم معرفة ما إذا كان الإنسان أتى بجميع الإيمان المطلوب منه أو أنه أنقص شيئا، لا تقول إن شاء الله. فالاستثناء يكون رجع للعمل، والجزم والقطع يكون رجع للاعتقاد. ولهذا في الإسلام لا أستثني إذا أردت الشهادتين أيضا، وأما فيما يتعلق بالعمل ففيه الاستثناء. وعليه لما قال أنا مؤمن، هذه لا تساوي أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، لأنه يقول هذا ما في إشكالي. ولهذا عندنا فرق بين المسألتين، أنا مؤمن وبين أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وكذا. نعم. مالها يعني ايه؟ هي قول هو ما يدري، بيعلق على شيء ما، لان هذا تحت مشيئة الله عز وجل، ان شاء وان شاء، وهذا تكون في الاخرة. كيف ايه تكون في الجنة؟ كل أمران يعني يكون في الجنة كيف؟ طب إذا لم تغفر يكون في الجنة كيف؟ من طب وحينئذ يطلق القول يقول أنا في الجنة؟ يعني في من غير عذاب، إذا قلت أنا في الجنة معنى أنا من غير عذاب. نعم.
قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين،
يقول في الحاشية في ثبوت الأثر، قال وأخرجه كذلك ابن أبي شباب في كتاب الإيمان، وقال الشيخ الألباني في تحقيق الكتاب يسند هذا الأثر إلى ابن مسعود ضعيف من أجل شهر ابن حوشب فإنه ضعيف لكثرة أوهامه، وأخرجه كذلك الطبراني في المعجم الكبير من طريق عبيد بن غنام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة به مختصرة، وأخرجه كذلك الطبراني في المعجم الكبير من طريق عبد الحميد بن البهرام عن شارد بن حوشب به مختصرة، وفي بعض ألفاظه نكارة. وهذا الرواية في بيان مسألة الاستثناء في الإيمان. نعم.
قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه.
لكن الثابت في كتب أهل السنة مثل ما ذكر اللالكائي وغيره، أثر ابن مسعود لما قال لوحيد في الإيمان فقال للمؤمن قال: هل قلت أنا في الجنة؟ نعم.
قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال: حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: سمعت الضحاك بن قيس يقول: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة.
يعني طب مناسبة ذكر هذا الأثر في الآية: فلما بلغ معه السعي قال: بني إن أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصبر. لعلها ترجع إلى الاستثناء هنا: إن شاء الله من الصابرين.
قول معاذ:
نعم
في الحديث ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
أي نعم.
قال لابنه
يعني. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل ستجدني إن شاء الله من الصابرين، قال: أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد، ولهذا قال الله تعالى: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نعم. وقبلها: فلما بلغ معه السعي، السعي أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. وقد كان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر في أمرهما، وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك، فالله أعلم. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهم ما قال: شب وارتحل وأطاق ما فعله أبوه من السعي والعمل. نعم. فلما أسلم وتله للجبين، أي فلما تشهد وذكر الله تعالى على الذبح والولد على شهادة الموت، وقيل أسلم يعني استسلم، وهذا صحيح. فلما أسلم وتله الجبين، أسلم يعني استسلم وانقاد. إبراهيم امتثل أمر الله، وإسماعيل طاعة الله، امتثل طاعة الله وطاعة أبيه. قاله مجاهد: وتله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه وليشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. سبحان الله. وهذا يؤكد أن الذبيح من إسماعيل ولا إسحاق؟ إسماعيل، لأن إسحاق بشر به ومن وراء إسحاق يعقوب، كانت البشرة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني إذن قطعا لو كان إسحاق لعلم إبراهيم أنه لن يذبح. ثم إن إسماعيل ولده البكر، وقد جاء في التوراة ولده البكر، لكن هم وضعوا إسحاق، وهذا مما حرفوه. قال: واتلوا الجبيل، الجبين أكبه على وجهه، هذا قول قتادة. نعم. وناديناه: أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح. وذكر السدي وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا، بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس، ونودي إبراهيم عليه السلام عند ذلك: قد صدقت رؤيا. هذا غير ثابت. إن كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول عليه بقى. ها النسخ قبل الفعل، النسخ قبل الفعل. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل، خلافا لطائفة من المعتزلة. والدلالة من هذه الظاهرة لأن الله تعالى شرع لإبراهيم ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء، وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك. شوف الإثابة مثل إيه عندنا؟ الصلوات، فقد فرضها الله 50، ثم قبل أن يبلغها نبي الأمة خففت إلى ماذا؟ إلى 50. بهذا نسخ قبل الفعل. طيب العلة؟ لو هي خمس من الأول ما كان هذا الفضل الذي سيأتي، ألا وهو إنها خمسون فين؟ إنها خمس في الأداء وخمسون في الأجر. هذه العلة، هذه العلة. لماذا الأمر أولا بالخمسين؟ يحصل التخفيف، هذا نسخ إلى أخف، ويبقى الأجر. ولهذا هذه الخمسة بخمسين، كأننا نصلي خمسين صلاة، اجتمع لنا الأجر وماذا؟ والتخفيف. نعم، هنا أيضا اجتمع له الأجر، كما لو ذبح، ما أجر من امتثل ربه فذبح ولده؟ ما أجره؟ هذا الإبراهيم وإسماعيل وبيان الفضل العظيم لهما. قد صدقت رؤيا إن كذلك نزل المحسنين، إن هذا هو البلاء المبين، لا شك امتحان ظاهر قوي يدل على إيمان إبراهيم العظيم وإيمان إسماعيل العظيم. ولهذا لما كان الأمر صعبا قال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ليس شكا ولا شيء، وإنما استعان برب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الموقف ليس سهلا. وفيه أن الإنسان مهما كان على إيمان عظيم وعلى سنة، لو أنك إمام الأمة في السنة، شوف لو أنك إمام الأمة في السنة، إياك أن تأمن وإياك أن تستغن عن دعاء إلا أن يثبتك ولا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، بل بالعكس إمام السنة أعظم الناس تعلقا برب العالمين وأحرص الناس على ألا يزيغ عنه. نعم.
قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال: حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: سمعت الضحاك بن قيس يقول: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، فإن يونس كان عبدا صالحا ذاكرا لله، فلما وقع في بطن الحوت قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان عبدا طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
يعني إذا مرجع الإنسان إلى ماذا؟ إلى عمله قبل الشد. فلما كان يونس عليه السلام من المسبحين، ها، فلما ابتلعه الحوت، فلولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه، جاء فضل ماذا؟ الطاعة القديمة. فرعون قال: آمنت، لكن ما نفعته في شدته. ليه؟ لأنه لم يكن كذلك، كان يقول أنا ربكم الأعلى، والآن آمنت أنه لا إله إلا آمنت ببنو إسرائيل، لهذا ليس له عمل صالح يعرف به في الشد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. اللهم إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا الله بإيه؟ بخالص أعمالكم. اللهم إنه كان لي أبوان، اللهم إنه كان لي ابنة عم، اللهم إنه كان لي أجراء. يبقى تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم
شيخنا، يعني التسبيح هذا يظهر أنه كان في بطن الحوت.
نعم
يظهر يعني أن التسبيح كان وهو
لا قبل ووفق له في بطن الحوت، وعنده تسبيح في بطن الحوت، حتى في بطن الحوت كان يعبد. لكن فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تسبيح سابق وتسبيح وهو في بطن الحوت كذلك. نعم. نعم تقول ايه؟ لا هو من قبل، هو من قبل، لو فلولا أنه كان مسبحين هذا من قبل. ثم قوله لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، لأنه ابتلعه الحوت وهو ماذا؟ وهو مليم، يعني ملوم، لأنه كان قد تعجل على قومه وكذا فحصل ما حصل. نعم.
قال تعالى: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي طلحة قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر.
يقول فلولا أنه كان من المسبحين قول ابن كثير. وقول فلولا أنه كان من المسبحين قيل لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء. قاله الضحاك بن قيس وابن علي وهو بن نبه وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقد ورد في الحديث الذي سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفي حديث عن ابن عباس تعرف إضيف الرخاء يعرفك في الشدة. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدي والحسن وقتادة فلولا أنه كان من المسبحين يعني المصلين. وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك. وقال بعضهم كان من المسبحين في جوف أبويه. وقيل المراد فلولا أنه كان من المسبحين هو قوله فنادى في ظلمات لا إله إلا سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجبنا له. قاله سعيد بن جبير وغيره. نعم. فإذا هذا مذكور أن كنا نسبحين يعني من قبل. وهو أيضا كان يسبح في بطن الحوت لكن قوله لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين هذه توبة واستغفار وإنابة لما صدر منه. نعم. ولهذا قال الله فالتقمه الحوت وهو موليم يعني ملوم على ما كان منه. نعم.
قال تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي طلحة قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلما انتهينا وقد خرجوا بالمساح فلما رأونا قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال رسول
يعني
الله
الجيش. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار. قال فأتى خيبر قد خرجوا من حصونهم فتفرقوا في أراضيهم معهم مكتالهم وفؤوسهم مكاتلهم وفؤوسهم فلما رأوه قالوا محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة بقوم فساء صباح المنذرين. فقاتلهم حتى فتح الله عليه فقسم الغنائم فوقعت صفية في سهم دحية الكلبي. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد وقعت جارية جميلة في سهم دحية الكلبي فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس.
إيه لا تعتقد أنه لجمالها يعني أنها جميلة وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بسبعة أرؤس من أجل الجمال لا. لكن جاء في بعض الروايات وأنها لا تصلح لك لأنها بنت حيي بن أخطب سيد اليهود فإنها لا تصلح لك. هذا يتناسب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في سهم دحية الكلبي. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سيدي اليهود وحيي بن أخطب وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وجعل وأعتقها وجعل عتقها صداقها. نعم.
قال فبعث بها إلى أم سليم تصلحها. قال ولا أعلم إلا أنه قال تعتد عندها فلما أراد الشخوص قال قال الناس ما ندري أتخذها سرية أم تزوجها. فلما ركب سترها وأردفها خلفه فأقبلوا حتى إذا دنوا من المدينة أوضعوا. وكذلك كانوا يصنعون إذا رجعوا
يعني لما سترها عرفوا أنها صارت زوجته. نعم.
فدنوا من المدينة فعثرت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط وسقطت ونساء فسقط وسقطت ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن مشرفات. فقلنا أبعد الله اليهودية وأسحقها فسترها وحملها.
نعم.
قال تعالى وسلام على المرسلين.
نعم. نعم. ما يعاب على رجل يتزوج المرأة لجماله؟ ما يعاب؟ فضلت ذكرت ان ما ينفعش ان يكون العلة انها جميلة ويخبروه يخبروا النبي انها جميلة، يعني لما كانت جميلة فاخذها، والنبي لما كانت جميلة اخذها، لكن ان يطلب الرجل الجميل يتزوجها ابتداء ما في اشكالية، لكن يحولها النبي من سهم دحية، ويقول الصحابة وقد وقعت في سهم دحية لرسولنا لا تصح الا لك وكذا، هذا يبعد ابدا انه تزوجها من اجل الجمال. لكن حينما تختار امرأة للجمال وكذا ما في اشكال، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تحولت اليه ولما قال الصحابة رضوان الله عليه هل لكونها جميلة اذا لا تصح لك فهي جميلة تكون لك، كم من الجاريات الحسنوات في السبايا كنا للصحابة وما قال أحد يا رسول الله هذه جميلة خذها لك هذه جميلة، فالجميلة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما لأنها ابنة سيدها. والعلة في ذلك أن هذا قد يكون في ذلك الإكرام لقوم فيكون سببا في الإسلام، مثل ما وقع أيضا لجويرية بنت الحارث بن ضرار رضي الله عنها لما حصل وأسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فقالوا يعني أصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وكذا فأعتقوهم، ما فكانت مباركة لخومي. هات كلام ابن حجر في الحديث. ما
قال تعالى وسلام على المرسلين. عبيد الله عن حسن عن ليث عن طاووس أنه كره أن يقول عليكم السلام، إنما قال وسلام على المرسلين.
نعم، والنبي نهى عن السلام بهذه الصيغة عليكم السلام. نعم.
سورة صاد. قال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل قال فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته، فبعث إليه أو قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب مجلس رجل، قال فخشي أبو جهل إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب. قال أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول وتفعل وتفعل. قال فأكثروا عليه في اللح. قال فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم
يقول حشي عن اللوم. نعم.
قال فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال ففزعوا لكلمته ولقوله. قال فقال القوم كلمة واحدة
نعم
وأبيك وعشرة،
يعني نعطيك عشرة مش كلمة واحدة، إذا كان هذا الذي تقول تدين لنا بها العرب وتؤدي لنا بها العجم الجزية من أجل كلمة خذ عشر كلمات ويحصل هذا.
قال وما هي؟ قال أبو طالب أي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال لا إله إلا الله. قال فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
إذن الخصومة في ماذا؟ في توحيد الألوهية الذي هو ماذا؟ إفراد الله عز وجل بالعباد. الخصومة في هذه ليس أن الله يعبد، هم ما عندهم خلاف أن الله يعبد، هم يعبدون الله ويعبدون معه وغيره، ولهذا كانوا يطوفون يسعون يحجون ليس له بل لله، ولكنهم يعبدون مع الله غيره، ولهذا ليس الشرك عبادة الند فقط ويكون هذا ضابطا له حدا، وإنما الشرك دعوة غيره معه إذن في دعوة لله ودعوة للند، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا هو الإفراد، مش أجعل الإله معبودا، لا أجعل الآلهة إلها واحدا، وكما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأن هذا مقتضى التوحيد إفراد. إذن كانت الخصومة فيما في ماذا؟ في معنى الإفراد وهو التوحيد، وحد يوحد توحيدا أفرد. فالخصومة في هذا لا كما يقول سيد قطب الخصومة فين؟ في الربوبية. الربوبية ربوبية فيها خصومة؟ هل ما كان يعتقدون أن الله رب، أن الله خالق، أن الله محيي مميت؟ ما قرأ القرآن؟ كيف فسر القرآن سيد قطب ويقرأ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون له قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون له قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون، سيقولون له قل فأنى تسحرون. خصومة في الربوبية، جاهل ما يدري يعني ربوبية ألوهية، ويفسر القرآن كله، يفسر القرآن كله. يقول أحد السودانيين، يقال له الدكتور عبد الحي يوسف الإخوان المحترق، هذا يثنى على سيد قطب ويجعله في مصاف في الأئمة، يقول فسر القرآن أولها تفسيرا نورانيا، يعني معنى الكلام ترك نورا يورف عنه في هذا التفسير. وما يدري المسكين الضائع كما قال ابن باز، مسكين ضائع في التفسير. والله العظيم لو تصف لو تجلس تأتي بكلمة توافق هذه الكلمة لصعب عليك. العلماء أخي بيجيبوا من النهاية، صحيح بيجيبوا من الآخر، مسكين ضائع في التفسير. لو تأتي تصف هذا الرجل تفسيره لن تجد أوقع منه. مثل ما قال الألباني في الإخوان، هل هم من أهل السنة؟ قالهم يحاربون السنة، كيف يكون من أهلها؟ التبليغ صوفية عصري، ما في أبلغ صوفية عصرية، ما في أبلغ يحاربون السنة فكيف يكون من أهلها؟ ما في أبلغ مسكين ضايع في التفسير. ولهذا المغرضون ينقمون على أهل السنة من الطلبة أمثال حالتنا اللي احنا ما بنبطلش كلام، يقول لك يبقى أنتم على خير منهج العلماء. كل درس بتسمعنا سيد قطب، تعالى دروس ابن باز كده، تعالى كده كم مرة يا رجل، ضرب بال ولا 10,000 يا رجل، كلمة ابن باز بتطير في الآفاق فتقتل فورا، دي ضربة قاتلة. إنما احنا على ما نوصل إلى حياض بس كده ابن باز محتاجين نعد 30 سنة نقول بس سيد قطب سيد قطب سيد قطب سيد قطب، ولن نصل. لأن لما الأمة بتجي تنقل، ما مش بتنقل كلامنا، بتنقل كلمة ابن باز. طيب احنا بنقول الإخوان دي فرقة نارية بأنها كام سنة، وأمثالنا كذا من جماعة اللي هما طلبة دول كم سنة. ابن باز قال مرة، وسؤال كمان السائل بيسأل، هل الإخوان تبلغ من 72 فرقة؟ قال الإخوان تبلغ من 72 فرق. يا الله، بس خلاص صارت دستور نرد به على يعقوب لما يقول من أهل السنة، نرد به على الحوين لما يقول جماعة الدعوية، نرد به على حسان لما يقول، وهكذا. قال ابن باز من 72 فرقة، نعم هي كلمة، لكنها كلمة هي تركة وليست كلمة، هي تاركة تورث عن هؤلاء. نعم.
قال: وقرأ من هذا الموضع إلى قوله لما يذوق عذاب.
نعم.
قال تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال: حدثنا وكيع عن زكريا.
ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزن لما مرض أبو طالب وحضرت أبو طالب من وفاته، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فإذا عنده من؟ أبو جهل وعبد الله بن أمية. فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولم يقول له لا تقل لا إله إلا الله، إنما عرف معنى لا إله إلا الله فنهياه عن معنى لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الإمام المجدد: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. إلى اليوم والأشاعرة يقول لك لا قادر على الاختراع، لا قادر على الاختراع. إنما قالوا وعرفوا أن لا إله تساوي الرغب عن ملة عبد المطلب. نعم.
كان ابن حجر شيخنا في حديث الصفية.
أيوة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال السهيلي: لا معارضة بين هذه الأخبار، فإنه أخذها من دحية قبل القسم، والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل. قلت: وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.
الظاهر أنه ذكر رواية يا أخ أحمد قبلها ألفاظ. لا لا، لو في الألفاظ الفاظ قبلها إيه؟ جاء بألفاظ قبلها في روايات اللي قال تعارض اللي قبلها. هذا باب ما جاء في الفخذ عورة. غزوة خيبر، لكن ذكر فيها أثر معلقة، أثر جرهد. نعم. أي نعم، يعني ذكر في المواضع. نعم، هذا باب إيه؟
غزوة خيبر.
نعم. طيب خليك مع القاضي اما نشوف ابن حجر. طيب هات الموضع اخ احمد، هات الموضع. ها.
قال: قوله: وكان في السبي صفية بنت حيي فصارت الى دحية ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عبد العزيز عن انس: فجاء دحية فقال: اعطني يا رسول الله جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فاخذ صفية. فجاء رجل فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير.
أيوة، سيدة قريظة والنضير. ها.
لا تصلح إلا لك.
نعم.
قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. وعند ابن إسحاق أن صفية سبيت من حصن القموس، وهو حصن بني أبي الحقيب، وكانت تحت كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وسبي معها بنت عمها، وعند غيره بنت عم زوجها. فلما استرجع النبي صلى الله عليه وسلم صفية من دحية أعطاه بنت عمها. قال السهيلي: لا معارضة بين هذه الأخبار، فإنه أخذها من دحية قبل القسم، والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل. قال: قلت: وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم أن صفية وقعت في سهم دحية، وعنده أيضا فيه فاشتراها من دحية بسبعة أرؤس. فالأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه، وذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية، فأذن له أن يأخذ جارية فأخذ صفية. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت ملك من ملوكهم، ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية، لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه، وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها. فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، فإن في ذلك رضا الجميع.
تمام. فهذا يؤكد ما ذكرنا كونها ابنة سيد القاضي. تقول القاضي يقول ماذا؟ اقرأ يا أحمد. هات كلامه.
قال: وقوله لدحية حين سأله جارية من السبي: اذهب فخذ جارية، فخذ صفية. وذكر استر فأخذ صفية.
إيه فأخذ.
وذكر استرجاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: يحتمل عندما جرى له مع دحية وجهين: أحدهما أن يكون ذلك برضا دحية وطيب نفسه، فيكون معاوضة جارية بجارية. فإن قيل الواهب منهي عن شراء هبته، فكيف عوضه هنا عما وهبه؟ كنا لم يهبه من مال نفسه فينهى عن الارتجاع، وإنما أعطاه من الله على جهة النظر، كما يعطي الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرا، فيكون ذلك خارجا عن ارتجاع الهبة وشرائها والتأويل. قال: والتأويل الثاني له أن يكون إنما قصد عليه السلام إعطاء جارية من حشو السبي ووخشه، فلما اطلع أن هذه من جياده وأن ليس من المصلحة إعطاء مثلها لمثله، وقد يؤدي ذلك إلى المفسدة، استرجعها لأنها خلاف ما أعطى. لكن في بعض طرق هذا الحديث قال: وقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها، وهي صفية. ففي الرواية أنه أخذها في قسمه ولم يذكر الهبة، وفيها أنه اشتراها منه، فعلى هذا يستغنى عن الاعتذار عن ارتجاع الهبة. قال القاضي: قال بعضهم فيه أن الإمام إذا أعطى ونفل ما لم يعلم مقداره أن له استرجاعه والتعويض منه،
لأن قال خذ جارية، نعم،
وليس له أخذه بغير عوض، وفيه بيع العبيد والحيوان،
نعم نعم.
قال تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن زياد قال: فصل الخطاب. أما بعد، قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن في قوله وفصل الخطاب قال: العلم بالقضاء. قال: حدثنا علي بن حسن عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: الشهود والأيمان.
نعم، قال ابن كثير هنا: ولا تكابوا الخصم، كلام جميل الحقيقة. قال: قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديث لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. إذ دخلوا على داود، نعم، جزاه الله خير. لا حاجة لنا في أشياء تورد في هذا المقام لم تثبت عن النبي وطريقه عن بني إسرائيل، وفيها الطعن في الأنبياء، وفيها الطعن في الأنبياء، لأن هذا في طعن في مقام داود عليه السلام، وهو قصة المرأة التي أعجبته، كانت لأحد جنوده فأرسله مغررا به وكذا حتى قتل فتزوجها، وهذا معنى النعجة، ولي نعجة واحدة كان معرض يعني له بهذا، وهذا ما يليق بأحمد خليل، فكيف بنبي الله؟ هذا ما يليق. وبنوا وهذه الإسرائيليات إنما قصد فيها يهود وضع أشياء، قصد وضع أشياء فيها الطعن في الأنبياء، لأنهم قوم ينتقصون قدر الأنبياء. نعم نعم إيه نعم، يقصد التلاوة لأن المعنى واضح من جهة المعنى إيه العام، ما في أشكال. وهل تكلم نبأ الخصم تصور المحراب إذا دخل عدوه فزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضهم على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سبيل الصراط. إن هذا أخي لو 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال لك في نعجة، يعني معناها واضح، احملها على ظاهرها، ما لك وللمرأة وما لك ولداود وأرسل وكذا، هذه زيادة، لكن المعنى واضح، مش مجرد التلاوة إنه ما لها معنى، لا يعني على ظاهرها. خصمة أحدهما قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقالك في النهاية وعزني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغي بعضهم. فالمعنى واضح، المعنى واضح. نعم،
قوله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال
يقول ابن حزم في الملل باب الكلام في داود عليه السلام، وذكر أيضا في قول الله تعالى حكينا عن داود عليه السلام وهل تكلم بالخصم مثل صلى الله عليه وسلم، إلى قوله فغفرنا له ذلك، قال: وهذا قول صادق صحيح، لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود أو ولدها اليهود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك كما بينا آنفا. ثم يقسم ابن حزم قائلا: تالله إن كل امرئ منا لا يصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها، وعن أن يترك صلاته لطائر يراه. هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين، لا أفعال أهل البر والتقوى. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه؟ لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا أن يمر مثل هذا الفحش بباله، فكيف أن يضاف إلى أفعاله؟ لا سيما والقصة مذكورة في معرض الثناء على داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب.
قوله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير: وإن له عندنا لزلفى. قال: ذكر الدنو منه. قال: حدثنا ابن فضيل عن الليث عن مجاهد عن عبيد بن عمير: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال: ذلك الدنو منه حتى إن يمسه ببعضه.
قال ابن يسنده ضعيف. قال ابن كثير: وإن له عندنا زلفى وحسن مآب، أي وإن له يوم القيامة لقرب يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجعه درجات العاليات في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه، كما جاء في الصحيح: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون فأليهم ومول. يبقى قد يقول قائل: إذا ما الذي استغفر داود منه ربه سبحانه وقع في فتنة وظن داود أنما فتناه؟ قال: وقوله وظن داود أنما فتناه، قال علي بن أبي طلحة بن عباس: أي اختبرناه. وقوله وخر ركعا، أي ساجدا وأناب، ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك وخر ركعا وأناب. وقد ذكر أنه استمر ساجدا 40 صباحا. فغفرنا له ذلك، أي ما كان منه مما يقال إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقد اختلف الأئمة في سجد الصاد إلى آخر ما ذكر. المهم أنه حصل له امتحان واختبار، وحصل منه شيء يستغفر منه فاستغفر. والجزم بأن هذا من باب حسنات إذا برسئة المقربين، هذا العلم فيه عند الله. ونختصر أيضا على ما ورد في القرآن. فهنا امتحان واختبار وابتلاء، وهنا ما اقتضى الاستغفار، لكن الله أعلم. قيل تعجل يعني في الخصم في الحكم قبل أن يستوفي السماع وكذا، المهم شيء اقتضى ذلك، الله أعلم به. نعم، لكن لا يمكن أن يكون الشيء هذا هو ما ذكروه مما ذكروه. انظروا يا اخواني ماذا ذكروا. يقول: في العهد القديم، جاء في العهد القديم صموئيل الثاني الاصحاح 11: واما داود فاقام في اورشليم. وكان وقت المساء ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فراى من على السطح امراه تستحم، وكانت المراه جميله المنظر جدا. فارسل داود وسال عن المراه، فقال واحد: أليست هذه بثاء تشبع بنت البعام امرأة أوريا فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فضجع معها. هذا في الإصحاح عندهم الحادي عشر. فدخلت إليه فضجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. سبحان الله، يعني زنا. شوف أنبياء الله الذين ينزهون عن أدنى 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 من هذا، لكن عندهم هذا هكذا يقرؤون، هكذا يقرؤون. نعم، والمستعان. نعم.
قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال حدثنا شبابة عن شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا.
نعم، أيضا في قوله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وقيل على كرسي جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي. قال ابن كثير أيضا رحمة الله عليه وذكر قصة ثم قال: وهذه كلها من الإسرائيليات، ومن أنكرها ما قاله أبي حاتم. طبعا لما يقصد ما جاء أن جلس الشيطان على كرسيه 40 يوما، وكان لسليمان 100 امرأة، وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة، وهي آثر نسائه وآمنهن عنده، وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمة، ولم يأتمن عليه أحدا من الناس غيرها، فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاء، فخرج الشيطان في صورته فقال هات الخاتم، فأعطته، فجاء حتى جلس على مجلس سليمان، وخرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه، فقالت أن تأخذه قبل، قال لا، وخرج مكانه تائها. قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس 40 يوما. سبحان الله، هذه إسرائيليات تتنافى مع مقام النبوة. نعم.
قوله تعالى:
طيب، لكن ما معنى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب؟ أقرب الأقوال في ذلك هو ما جاء في حديث الصحيح، في الحديث الصحيح، وهو أن سليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليل على 100 امرأة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، فقاله صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل، فرزق بماذا؟ بنصف غلام. قال النبي: أما إنه لو قال إن شاء الله لجاء بهم فرسانا أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أقرب الأقوال في ألقينا على كرسيه جسدا، هو هذا الجسد، وإنما كان السبب قول إن شاء الله. ابن كثير يضع قاعدة في مسألة الإسرائيليات هنا إضافة إلى ما سبق، لأنه يتعارض مع مقام الأنبياء، يقول، وإذا مسألة مهمة جدا: إسناده إلى ابن عباس قوي، لأن البعض يظن أنه إذا صح السند خلاص، وبعدين ما حدثوا هؤلاء الصحابة أعلم وأدرى. إسناده إلى ابن عباس قوي. طيب، بهذا تنتهي المسألة؟ تنتهي المسألة لو الحديث حديث رسول الله، انتهت المسألة، صح الإسناد إلى رسول الله. لكن صح الإسناد لابن عباس عمن؟ يقول ابن كثير: إسناده إلى ابن عباس قوي، ولكن الظاهرة أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في السياق منكرات، من أشدها ذكر النساء، فإن المشهور أن ذلك الجنية لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله منه تشريفا وتكريما لنبيه. وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف كسعيد المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين، وكلها مطلقات من قصص أهل الكتاب، والله أعلم والصواب. صح السنن إلى ابن عباس، ماذا بقي بعد صح سنن ابن عباس؟ القاعدة العامة في الإسرائيليات إذا حدثوا بأحاديثه إما أن يوافقها شرعنا، وإما أن يخالفها شرعنا، وإما أنها تكون من مسكوت عنه، يبقى تخضع للقاعدة بعد الصحة. أما ما لم يصح فلا يدخل معنا. ولهذا أشار العلماء إلى قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا، شرط ذلك أن يثبت من شرعنا أنه شرع له، ثم إن ثبت أنه شرع لنا فهو لنا شرع أم لا، هنا يأتي الخلاف. لكن ضابط المسألة التي تقول فيها شرع من قبلنا شرع لنا، ضابطه أن يثبت أنه كان شرعا له. طيب وما طريق ثبوته شرعون؟ لا توراة ولا إنجيل. انتبهوا، بارك الله فيكم، قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا، أقوال بعد ماذا؟ أن يثبت أنه كان شرعا لهم. وما طريق ذلك؟ الوحي الثابت عن رسول الله. نظيره تلك المسألة، الإسرائيليات ليس الشأن فيها أن يثبت التحديث بها إلى الصحابي، وإنما الشأن فيها أن توافق أو تخالف أو تكون من قسم المسكوت عنه. أما إذا لم تثبت سندا استفدنا أمرا زائدا على ما لو ثبتت، ألا وهو لا ننظر فيها أصلا إذا كانت توافق أو تخالف لأنها لم تثبت، وبالتالي نطرحها. لكن اللي ننظر فيه وافق أو خالف أو مسكوت، ما صح سند. عرفتم فإذا صح السند؟ ولا تجعل تحديث ابن عباس أو تحديث ابن عمر أو تحديث فلان أو علان عن بني إسرائيل كتحديث النبي عن كتحديث ابن عباس عن رسول الله، تقول صح السند. وأما لما حدثوا فقد أفصح ابن كثير رحمه الله تعالى في بعض المواضع، لو تأتي باللفظة هذه، يقول في تحديثهم: فمن حدث بها فإنه قد اجتهد أنه من القسم المأذون له فيها بالتحديث. هذا محل اجتهاد. ومنافاة هذه القصص لمقام الأنبياء واضح. نبي يعبث بملكه شيطان حتى بنسائه، نبي ينظر إلى امرأة ويتغتسل فتقع في قلبه فيورط جنديا عنده، نبي تدعوه امرأة إلى نفسها فيجلس منها مجلس الرجل من المرأة لولا أنه رأى كفا أو يعقوبة أو آية مكتوبة. وإن أحدا في أمة من الأمم تعلق بامرأة تعلقا لا تعلق أعظم منه، حتى ألم بها سنة فجاءته تطلب شيئا فقال لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، ففعلت، فجلس منها مجلس الرجل من المرأة من امرأته. جاء اليوم الذي يحلم به حتى ذكرته بالله فقام عنه ويحب إليه. هذا يليق بأنبياء اصطفاهم الله عز وجل، فما لنا ولهذه الأخبار؟ صح سندها أو لم يصح؟ صح معناها؟ صح قاعدتها اللائقة بالأنبياء؟ نعم، فانتبهوا بارك الله فيكم. نعم، قال ابن كثير. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم أخبرهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم.
الله أكبر. إذن هذا اعتذار لمن حدث به أنه يظن أنها من هذا القسم، وليس مسألة يا أخوان. إحنا ما عندنا في الأخبار حتى الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبههم، هذه بقى نعلي المسألة أعلى، نجعلها أعلى. حتى لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء صح به الحديث والسند، ليس كل ما صح سنده ننتقل به إلى العمل، ولذا حكم الأئمة والجهابذة أن النظر في أحاديث رسول الله، حتى أحاديث رسول الله لمسألة أخرى، أن النظر في أحاديث رسول الله ليس لما صح سنده فقط، بل ويكون عليه عمل الأمة. فإذا لم تعمل الأمة بحديث صح إسناده فلا يجوز أن تعارض عمل الأمة بصحة الإسناد، لأن الأمة ما تركت العمل به مع صحة إسناده إلا لاطلاعها على موجب يقتضي تركه. ذكر ذلك الأئمة رحمهم الله، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ونبه على هذه. إذا صح الإسناد، حديث صحيح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة لم تعمل به، فهذا لا يجوز لك أن تأتي بمقتضى صحة الإسناد وتعمل به، لأن الأمة ما تركت العمل به إلا لماذا؟ إلا لموجب اطلعت عليه يقتضي تركه. هذا في أحاديث رسول الله التي صح إسنادها، التي صح إسنادها. فهذا لابد أن نراعي في هذه القواعد، وليس كل شيء صح السند هذا إلى ابن عباس أو هذا إلى الصحابي، يبقى انتهت المسألة. نقول ولو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تهجر هذا ولا تعمل به، فهذا يدل على اطلاعي على منج من نسخ، من اختصاص رفع، من شيء من الأمور التي تستوجب أن عدم العمل به. نعم. ولهذا الترمذي رحمة الله على أبو عيسى ذكر قسما من هذا الحديث التي ترك العمل بها أو تنزع في العمل بها قسم آخر. نعم. نعم. ينسب إيه؟ دي مسألة هم بحثوها، ذكر ابن عباس في الذين أكثر من الرواية عن بني إسرائيل، وكيف نجمع بين هذا وبين ما ثبت عن ابن عباس كما في الصحيح أنه قال أنه نهى عن الأخذ عن أهل الكتاب وكذا. والحقيقة المشهور عند العلماء أن ابن عباس من الأخذ عن الكتاب، ويمكن جمع بشيء بسيط، وهو أن نهي ابن عباس كما جاء في الصحيح عن ذلك في الأحكام، فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بهذا فإنه ينهى عن ذلك، أما ما يتعلق بمثل هذه الأخبار فيأتي الترخيص فيه. والبعض شكك في مسألة نسبة ابن عباس إلى الأخذ في الإسرائيليات، فهو مثل كان عند أهل العلم، منهم من قال بالتشكيك في هذه المسألة، ومنهم من قال بأن مراد ابن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بالأحكام. نعم. لا تسألوه. نعم. نعم. نعم أعطيه. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين قال فإن قال قائل ما وجه قوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ فالجواب أن هذا الذي حصل من داود عليه السلام فيه شيء من المخالفات، منها أولا أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله تعالى قد جعله خليفة
يعني أنه موجب يعني موجب نعم،
ولكنه نعم. آثر
واضح واضح نعم، يعني أنه وقع منه موجب الله أعلم بيتعلق بالخصومة هذه. نعم اقرأ. نعم
قوله تعالى وآخر من شكله أزواج، قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن وآخر من شكله أزواج قال ألوان من العذاب.
نعم
قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بين رجل يحدث في المسجد يقول إذا كان يوم القيامة ينزل دخان من السماء فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، قال مسروق فدخلت على عبد الله فذكرت ذلك له وكان متكئا فاستوى جالسا فقال يا أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به فإن لم يكن عنده فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلمه الله أعلم، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ثم أنشأ عبد الله يحدث فقال إن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعابوه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، قال فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد، قال فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اكشف عنا العذاب، قال قيل له إنا إن كشفنا عنهم العذاب عادوا، قال فدعا ربه وكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر، فذلك قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
نعم فهذا اجتهاد رضي الله عنه وقوله أن هذا لا يكون هو الدخان الذي يكون في آخر الزمان، نعم لما مضى يعني. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا وما أنا من المتكلفين، أي وما أزيد على ما أرسلني الله به ولا أبتغي زيادة عليه، بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنما أبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة، إن هو إلا ذكر العالمين يعني القرآن ذكر جميع المكلفين من الإنس والجن، وفي هذا النهي عن التكلف في دين الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن تقتحم أبوابا سكت عنها الشارع أو تسأل عن أشياء لم يترتب عليها عمل، وإنما الإنسان يبتعد عن التكلف، والتكلف يتكلف الإنسان ما لا يأذن له به الشارع أن يسأل، ولهذا بعض السلف كان يأتيهم الواحد يقول يسأل عن المسألة فيقول وقعت، يقول لا، يقول اذهب حتى إذا وقعت تأتينا فنلتمس لك الجواب عنها. نعم
سورة الزمر.
طيب بركة نكتفي بهذا. نعم نعم ابن كثير فين تحسينه؟ لا يعني في هذا ذكر حديث أبو عيسى الترمذي وما علق عليه، لكن نقل كلام فيه كلام الترمذي وذكر حديث الصديق رواه الحاكم تبزي في كذا وحديث غريب فقال كذا، ثم قال لا نعلم رواه إلا يزيد عن حميد أبو يعلى من قال سنفلت أصبح مغفور له، من قرأ حاميم التي في دخان أصبح مغفور له، قال إسناد جيد، اجتهاد رحمه الله، ما في إشكالية. وكشأن من العلماء اللي جمعت بما ان اذا بما جمعت بقى ابوك شتمني يبقى انت جدك لا، نمشي بقواعد مش اجتهاد. يعني كما انك نقدت اجتهاد هنا او لم تتبعه في الحكم هنا يبقى ايضا تتبعه في الحكم هناك، لا، انت عندك 100 مسألة اخطأت فيها واصبت في مسألة، فلا يقال بما انك اخطأت في 100 اذا اخطأت هي. او إذا حكمنا لك بالإصابة هنا لازمك أن تحكم بالإصابة هنا. دي جماعة موجودة من زمان وموجودة إلى الآن، اللي هي مسألة تقول لهم فلان هذا مبتدع، يقول لك طب ما تقول بقى في الشيخ العباد، طب الشيخ العباد استقبل، بدع بقى الشيخ العباد، هذه جماعة معروف. طب هذا ابن كثير ذكر في إسرائيليات، طب من كثير ما هو ذكر في فضائل سورة ياسين وجود إسناده، جود إسناده، هذه مسألة وهذه مسألة، يجتهد عالم في تحسين حديث أو تصحيح بعض الطرق في أيضا حديث سورة ياسين، بعضها حسن بعض أهل العلم من المتأخرين مثلا أو من المعاصرين زي الشيخ شعيب أو كذا، والشيخ الألباني مر معنا في هذا، دي مسائل اجتهادية، أنت تقول لم يصح، غيرك يقول بالطرق يصح، هذه مسائل اجتهادية. طيب مسألة أخبار بلس دي مسألة مستقلة بنفسها، دي مسألة من مسائل العلم، إن وافقت ابن كثير وافقه بدليل وعلم، إن خالفت ابن كثير يبقى بعلم، إنما بما إن إذا منهج العاجزين المغرضين. إنه إيه يا ابن قرأت على قبر إحنا من هم بني إسرائيل يا فاروق؟ اولا على موتكم ليس على القبر، حتى لو صح الاثر على موتكم يعني عند خروج الروح مو على القبر، اما ما ورد عن احمد سبق ان بحثناه في ان هذا لم يصح عن احمد رحمه الله الا في ما يتعلق بهذه لما قيل ان ابن عمر كذا هو في نهى، والاسناد الى ذلك تكلم فيه العلماء، ذكر هذا الشيخ الالباني رحمه الله. طيب ولو صح عن هذا، ولو صح لأنه لم يصح عن الصحابة رضي الله عليهم أن أحدا كان يقرأ على قبر وأنه كان يفعل كذا، ولم يعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع أحد إلى رسول الله هذا، وإنما الثابت عن رسول الله الدعاء استغفر أخيكم وسأله للتثبيت فإنه أنا يسأل، فهو من جملة لو صح هذا ابن عمر من جملة ما اجتهد فيه واجتهاده في ذلك مردود، ولو أحمد تابعه لا دليل على ذلك، ما في إشكال. كل مسألة إنما تؤخذ بنفسها من جهة إسناد صحيحة أم لا، ومن جهة فقه، إن كانت فقه أحكاما ينظر فيه، إن كانت صحة وضعفا ينظر فيه. لكن مسألة مش ما 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 يعني ما نش مستوعب يا شيخ يا أخونا فاروق اللي بيقول لك الكلام هذا عايز يصل إلى إيه؟ أيوة أنا عايز بقى يصل ديات، أيوة هذا ابن كثير بتاعكم دول بقى، ايوه بتاعكم برضو ابن القيم بتاعكم، ايوه اولا ابن كثير مش بتاعنا، ابن كثير عالم من علماء المسلمين يصيب ويخطئ، ايه بتاعكم ده يعني احنا حزب؟ ابن كثير بتاعكم، طيب ابن كثير بتاعكم اخطأ ها يلزمك تاخد خطأ، طب نقول له عمر رضي الله عنه ابو بكر بتاع مين؟ مش بتاع المسلمين. طب ان اخطأ عمر ان اخطأ ابو بكر يقال اخطأ ابو بكر يقال اخطأ عمر، هذا فلس، هؤلاء لاهم على القواعد العلمية ولا، انما هؤلاء انتقوا ماذا؟ انتقوا اشياء، ولهذا هؤلاء كما قلنا ما يعرفون من بطون الكتب الا ما وفق اهواءهم، ولهذا تجد المصدر العزيز اللي يمكن انت كطالب علم ما اطلعت عليه هو يطلع عليه ايه؟ هو عارف في حاجة؟ عارف في الاثر هذا كلمة احمد في بطون، كلمة ابن جرير في بطون الكتب، كلمة فلان هكذا ينتقي، لكن لا عنده قاعدة علمية يأخذ بها أو يرد، لأن عندنا الأمة وقفت عند صحيح البخاري توافق أو تخالف، وقفت مع كل الدواوين والكتب، ما أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كلمة في العلم إلا عرضت على الميزان، يا قبول يا رد. وما كان من قبل الاجتهاد فهو اجتهاد، وما كان من قبل خطأ فهو خطأ، وما كان من قبل بدعة فهو بدعة، وما كان من قبل شرك فهو شرك. يعني لو أن أخ فاروق اللي بيقول أنا أرى القراءة على القبر مثلا لأنه عندي عندنا قول أحمد، الأول يحقق لنا ثبوت عن أحمد، ثبوت عن ابن عمر. طيب الأمر الثاني أن ذهابه إلى هذه المسألة ذهاب علمي، يعني لما صح هذا عنده ولما ثبت هذا عنده قال به، لما صح هذا عنده قال به، مثل ما مثلا في أحكام الجنائز ثبت عند الشيخ الألباني أن التسليم من الجنائز يكون سر، لبعض الآثار سر تسليم من الجنائز سر، ولا فرق بين إمام ومأموم، قال به وذكر آثارا. كون هذا وافق الصبا أو لم يوافق، لكنه ذهب إلى ذلك مذهبا علميا، ليس أنه اعتقد ثم استدل ويقول هذا ابن كثير بتاعكم أو هذا ابن جرير بتاعكم أو هذا ابن تيمية. طب ما هو استدل ابن تيمية؟ أما سمعت أنت من يقول ابن تيمية كان صوفيا؟ يقولون هذا ابن تيمية صوفي، كان صوفيا، وخرجوا الأئمة خارجين على السلاطين، صحابة خرجوا على السلاطين، أبو حنيفة خرج على السلاطين، مالك خرج على السلاطين. هؤلاء يا إخواني ما يعرفون من العلم شيئا إلا ما وافق أهواءهم. أما عندنا ولو ثبت الشيء هذا عن أحمد ولو ثبت هذا الشيء عن أبي حنيفة، الثبوت عندنا المحطة الأولى، بعد ذلك القبول لما ثبت عن أحمد أو أبي حنيفة أو رده، فهذا يعرض ما قاله أبو حنيفة ويعرض ما قاله مالك على السنة، لكن الأول الثبوت والثاني الناقد من القبول والرد. أحمد مش بتاعنا، أحمد بتاعنا يبقى أحمد معصوم، أحمد نحبه، أحمد إمامنا، لكنه ليس معصوما. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ادعى أن رجلا يؤخذ قوله ولا يخرج عن قوله وكذا فهذا مرتد، ليعتقد أن في رجل غير النبي يؤخذ قوله ولا يرد قوله، هذا يكون مرتدا لأن يدعى العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هؤلاء معروف، هؤلاء معروف ما عندهم أنهم يقولون هذا الكلام ليس من باب بحث علمي، وإنما من باب إيه؟ أنهم يريدون عليك ما يريدون. وهذا كما قلت في المعاصرين في الجرح والتعديل يعطيك بكذا، ها تبدع فلان تبدع علان. والله أنا لو عندنا إن شيخ نبين له السنة في فلان وعلان، تجيب له واحد بيسن مثلا على قطب مثلا لا يدري عن حاله، لكن لما أبين له لو أنه من علماء المسلمين الكبار، إيه نعم والله أبدعه، والله أبدعه وأنشر تبدع على رؤوس الأشياء، بس ما نظن أصلا أن يوجد عالم سنة تعرض عليه كلام سيد قطب مع ذلك يجعله نجما وقمرا لامعا في سماء هذه الأمة. بعد هذا لا يمكن يكون قطبيا محترقا هذا. ولهذا فالأمة بتقف على مسافات متساوية من كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.